الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من نظم قصب السكر، وما زلنا في باب المردود. وعلمنا أن الطعن يكون بنوعين، إما أن يكون بالعدالة أو بالضبط ومجموعها 10 كما قال الحافظ في النخبة، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. وقد أخذنا جملا وبقي تتم لهذا الفصل، وهو قوله وكان آخر ما أخذنا في باب الجهالة وعلمنا أن الجهالة قد تقع بأنواع: الأول كثرة النعوت والصفات للراوي حتى يعمى شأنه، ولذلك صنف فيه الموضح أي موضح ما أشكل من الرواة، وربما يكون السبب في جهالته قلة ما روى أو كذلك قرابة اسمه، وأن صنف في ذلك الوحدان. ومن أسباب الجهالة الإبهام، كان يقول حدثني رجل، حدثني ثقة، والمبهم من قسم الضعيف عندهم حتى ولو أبهم بلفظ التعديل، لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره. ثم قال: وإن يكن من قد روى مسمى، يعني إذا كان قد أبهم فهذا المبهم، وعلمنا أنه من قسم الضعيف المجهول، لا يقبلن على الأصح حكمة، لا يقبل هذا التعديل على الصحيح. ثم يقول: وإن يكن من قد روى مسمى، سمى اسمه واسم أبيه ونحو ذلك، فإن ترى الآخذ عنه واحدا، هذا في حق من روى عنه واحد ولم يوثق، أما من وجدنا اسمه واسم أبيه أو وجدنا كنيته وقد وثق ارتفع الإشكال، لكن هذا في حق من لم يوثق. وإن يكن من قد رواه مسمى، فإن ترى الآخذ عنه واحدة أو كان اثنين روى فصاعدا، ويشترط العلماء في الاثنين أن يكون من الثقات، وهذا الذي ذكره الخطيب في الكفاية. الأول المجهول، ما هو الأول؟ الآخذ عنه واحدة، الراوي الذي أخذ عنه واحد فقط، فيسمى المجهول أعني عينا. والغالب أن العلماء إذا قالوا مجهول أنهم يقصدون مجهول العين، الغالب إذا لقيت في كتب الرجال أنهم يقولون مجهول أنهم يريدون به مجهول العين، وربما يقولون في مجهول الحال مجهول الحال أو مستور أو مقبول أو نحو ذلك من الألفاظ. والثاني المجهول حالا فينا، يعني عرف اسمه ونسبه وشهر بالطلب، فعرف ظاهرا وجهل باطنا، وهو الذي يدعونه المستورة، يسمى بالمستور أو مجهول الحال أو المقبول، أي إن توبع ولا فلين، إن لم يوثق سل به خبيرا، يعني إن لم يقع فيه توثيق فهو مجهول الحال وسل بهذا المعنى خبير، أي من أهل الشان وأهل الحفظ والإتقان. فإذا خلصنا من هذا البند، وهو أن الجهالة تقع بأسباب: السبب الأول كثرة الصفات والنعوت بما يعميه، السبب الثاني قلة الرواية، وهكذا، يعني قد يكون من الوحدان. السبب الثالث الإبهام، إما بالوصف وإما بالعين، كان يقول قال رجل أو قال ثقة، كله ضعيف. الرابع عدم التوثيق، للراوي، وهذا ينقسم إلى قسمين: إن كان الراوي عنه واحد ثقة أو ضعيف، فهو مجهول عين، لا يصح في الشواهد ولا في المتابعات ولا في الاحتجاج من باب أولى. وإن كان الراوي عنه اثنان، إن كان ثقتين فقد رفع من الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية، وإن كان ضعيفين لا يؤثران فيه. مفهوم يا أخوة؟ لأن هذا قيد مهم، ليس كل من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر صار عنه يعني رفع إلى الجهالة الحالية، لابد من قيد الثقة. روى عنه اثنان من الثقات كما ذكر ذلك الخطيب في الكفاية. والفرق بين المجهولين أن مجهول العين لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، ومجهول الحال لا يصلح للاحتجاج لكنه يصلح في باب الشواهد والمتابعات. إذا توبع بمثله أو بمن هو أحسن حالا منه قبل حديثه. قال: والابتداع بالذي يكفره. هذا هو القسم التاسع من أسباب الضعف، والابتداع البدعة، وهي الدين الذي لم يشرعه الله. الدين الذي لم يشرعه الله هو البدعة. قولنا الدين خرج به العادات، قولنا الذي لم يشرعه الله خرج ما شرعه الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والبدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومفسقة. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم إن لم يكن محل إجماع، أنهم يقسمون البدعة إلى قسمين: مكفرة كالتجهم والرفض والباطنية والجبرية وغير ذلك، ومفسقة كيسير التشيع ويسير التصوف والتحزب وغير ذلك. قال: والابتداع بالذي يكفره. إذا كانت بدعته بمكفر يرد حديثه عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء من لابسه ويذجره، يرد من لابسه، يرد من قارب هؤلاء ويزجر عن أخذه للعلم من مثل هؤلاء، لأن هؤلاء فيهم الكذب، ولأن بدعهم متوقلة في الكفر. ومع ذلك قد قال بعض أهل العلم بقبول حديثهم، إلا أن الصحيح رد حديثهم. وإلا من مشايخ البخاري الراجيني الذي كان يقول: من شق البحر يقول علي بن أبي طالب، من أجرى فيه الماء يقول الحسن والحسين. وهكذا مسلم روى لجعفر بن سليمان وقالوا في ترجمته: كان رافضيا كالحمار. وقد سئل عن سب أبي بكر وعمر، قال: أما السب فلا، وأما البغض فحدث بما شئت. وبغض أبي بكر وعمر كفر، كفر، وإن لم يقع منه السب لهما، لا سيما إذا كان بغضه لهما لدينهما وما هم عليه من العقيدة الصحيحة. ومع ذلك العلماء ينظرون في هذه المسألة إلى وجود التأويل عند بعضهم. قال: بالذي فسق فهو يقبل، أي من كانت بدعته مفسقة فروايته مقبولة عند جماهير العلماء. الآن عندنا الجماهير في شقين: الجماهير في رد رواية المبتدع بدعة مكفرة، والجماهير في قبول رواية المبتدع بدعة مفسقة. مفهوم يا أخوة؟ ما لم يكن داعية وينقلوا، يقولون بهذا الشرط: نحن نقبل رواية المبتدع الصدوق في نفسه ما لم تكن روايته مؤيدة لبدعته. وحتى هذه المسألة ليست مضطردة، فقد قبلوا رواية بعضهم، وقد روى وهو شيعي وروى في فضائل علي بن أبي طالب، والذي فلق الحب وبرأ النسمة: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقال له قص الشيعة، من يذكرون به؟ قص الشيعة علي بن ثابت قص الشيعة، قال: الذهبي وغيره لنا صدقه وعليه بدعته. والناس في رواية المبتدع ثلاثة أقسام: منهم من ردها مطلقا، ومنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من فصل، وقال يقبل من الصدوق منهم ما لم يروي ما يوافق بدعته. إلا أن هنا تنبيه، وهو لا يؤخذ بهذا الأمر جواز طلب العلم عند أهل البدع، وذلك أن العلم قد استقر والفنون قد ثبتت والخير موجود عند أهل السنة. لكن في ذلك الزمان ربما تجد حديثا رواه هذا الرجل مع صدقه وتدينه في الجملة من مراقبة الله وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ترك هذا الحديث لضاع الحديث. فلذلك كان العلماء يدونون تلك الأحاديث. أما الآن فالأحاديث موجودة في السنن والجوامع والمسانيد، وهكذا القرآن محفوظ كما تعلمون، وعقيدة أهل السنة مدونة، ومشايخ أهل السنة قد تميزوا في شأنهم. فينبغي الإنسان أن يطلب العلم عندهم ولا يتكفر مثل هذه الآثار. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. قال ما لم يكن داعية. وأيضا هنا قضية أخرى، ما لم يكن داعي إلى بدعته. قال بعض أهل العلم بأن كل مبتدع داع إلى بدعته، إلا أن الدعوة بعضها بلسان الحال وبعضها بلسان المقال. لكن العلماء يريدون هنا الداعي الذي يدعو إلى بدعته بلسان حاله ومقاله، بحيث يكون متعصبا لها، باثا لها، ناشرا لها، وينقل رواية تقوي ابتداعه، وأيضا ما لم تكن روايته مقوية لبدعته. فهذان شرطان عند جماهير العلماء: إذا روى المبتدع الفاسق غير الداعي إلى بدعته رواية غير موافقة لبدعته قبل حديثه، وإذا روى المبتدع الفاسق الداعي إلى بدعته أو رواية تؤيد بدعته تركه العلماء. قال هذا الذي اختاره الجماعة عليه جماهير العلماء كما أسلفت لكم. صرح به شيخ الإمام النسائي الجوزجاني ثم خذ من نبأي، يعني صرح به الجوزجاني، وله كتاب الأباطيل، كتاب طيب مفيد، وهو أبو يعقوب، صرح به عن الجماعة ونقله مقبول ومأخوذ به. أبو إسحاق يعقوب، أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب. وهذه المسألة يا أخوة من أهم المسائل تحقيقا، أولا دفاعا عن منهج السلف، لأن بعضهم قد يطعن فيه ويقول أنتم كنتم تأخذون العلم ممن هب ودرج، فيبين لهم أن أهل السنة قد اشترطوا شروطا في ذلك. الأمر الثاني من متوسعين في هذا الزمان، قد يستدل لك بأن البخاري ومسلم ومن في بابهم قد روى عن بعض أهل البدع. قال بأن سوء الحفظ في الرواة، وهذا السبب الأخير من أسباب رد الحديث، بأن سوء الحفظ في الرواة يكون سيء الحفظ، حديثه ضعيف، وسوء الحفظ يكون في الرواة لا في المتون. لكن ينشأ عن سوء الحفظ تغير في المتون، بأن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الأثباتي، أي ينقسم سوء الحفظ إلى قسمين: سوء حفظ لازم معه من صغره وفي أيام طلبه وفي أيام كبره، ملازم فشاذ ما يرويه في رأي بعض والذي يريه. القسم الأول يسمى الشاذ لكثرة مخالفته للأئمة الثقات والعلماء الأثبات. وقد يراد بالشاذ هنا غير الشاذ الاصطلاحي، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مع أن هذا من بابه، لكن هذا الشذوذ والمخالفة أثرت عنه في جميع أحواله. قال والذي يليه طارن، النوع الثاني من أنواع الاختلاط الطارئ، بأن يكون النوع الثاني من أنواع سوء الحفظ الطارئ بأن يكون المحدث ثقة مقبول الحديث يؤخذ منه العلم، فجأة يختلط يسوء حفظه، تتغير ذاكرته، إما بسبب إحراق كتبه كما حصل لعبد الله بن لهيعة، أو لضربة في رأسه كما حصل لغير واحد. فالناس يمرضون، وذا مختلط وفاق يعني، وهذا مختلط عليه الاتفاق أن حديثه حديث سيء الحفظ. قال: وكل ما نضمي له قد ساق من سيء الحفظ ومن مستور. هذه فائدة نفيسة موجودة في بيتين قد لا تجدها في المطولات، فائدة نفيسة موجودة في بيتين قد لا تجدها في المطولات. وكل ما نضمي له قد ساق، أي في هذا الباب، باب المردود، وهو ما كان بسبب الطعن في الرواة أو بعدالتهم أو بحفظهم. وكل ما نضمي له قد ساق من سيء الحفظ ومن مستور الثاني، ومرسل ثالث، مدلس الرابع مذكور، أي ذكر في هذا. إن توبعت بمن يرى معتبرا حسن مجموع الذي قد ذكر. إذن عندنا يا أخوة أسباب الطعن كم أسباب ذكرها هنا؟ 10 أسباب للطعن. كم منها يصلح للشواهد والمتابعات عندك يا أبو علي؟ 4. إذن هذه فائدة نفيسة جدا، فائدة نفيسة جدا. فسيء الحفظ سواء كان حفظه سوء حفظه لازما أو كان طارئا يصلح في الشواهد والمتابعات إذا توبع بمثله أو توبع بأحسن منه. وهكذا المستور مجهول الحال، وهذا دليل على أن الحافظ يرى أن مجهول العين لا يحتج به ولا يستشهد به. ومرسل، لكن بشرط قد ذكرناه لكم، وهو أن يأتي الحديث من طريق مرسل آخر، من طريق مرسل آخر. ما تقول لي هذا مرسل من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، والآخر مرسل من طريق هشام عن سعيد بن المسيب، هذا مرسل واحد. لكن مرسل من طريق سعيد بن المسيب ويشهد له مرسل من طريق محمد ابن سيرين، أو مرسل من طريق عطاء بن أبي رباح أو عبيد الله بن عدي بن الخيار، وهكذا. وهذا أيضا بعضهم لا يجريه على إطلاقه بأن جميع المرسلات يستشهد بها، فمراسيل الزهري ومراسيل الحسن البصري ومراسيل صغار الصحابة، أقصد صغار التابعين، لا يقبل عندهم في الشواهد، لربما لأنه في حكم المعضلات، لأنه في حكم المعضلات. أما مراسيل الصحابة رضي الله عليهم جميعا فهي مقبولة، سواء كان الصحابي الكبير أو الصحابي الصغير. وجل روايات الصحابة مثل حديث مثل ابن عباس، مثل أبي هريرة، مثل جابر، مثل أبي سعيد، مراسيل. ابن عباس يذكرون أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا إلا 13 حديثا، وبقيتها مراسيل، لكن الصحابة كلهم عدول. وأيضا ما يقبل في الشواهد المدلس، حديث المدلس إذا توبع بمثله أو بمن هو أحسن حالا منه، هذا يؤخذ من قوله بمن يرى معتبرا، بمن يكون ضعفه ضعف منجبر وروايته معتبرة، بحيث أنها ترقي الحديث. حسن مجموع الذي قد ذكر، حسن بمجموع الطرق فيصير حسنا لغيره لا لذاته. فهذا باب الذي يعصر عليه ضبطه من النظم يرجع إلى المتن، فإن الحافظ رحمه الله تعالى قد قربه تقريبا طيبا. والنثر أحيانا سهل الفهم، حيث قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي وهو الموضوع، أو تهمة بذلك وهو المتروك، أو فحش غلطه وهو المنكر، أو غفلته وهو المنكر، أو فسقه كذلك منكر، أو وهمه. وهذا دخل تحته أنواع، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير في المقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد متصل الأسانيد، أو بإبدال ولا مرجح في المضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف أو المحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها، لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا الروى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاد على رأي أو طارئا في المختلط، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم، والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. مفهوم يا أخوة؟ هذا هو ملخص لهذا الباب، وهو من أهم الأبواب. هذا هو الملخص لهذا الباب وهو من أهم الأبواب، وأهم ما فيه ما جاء في آخره. نعم كل ما تقدم مفيد، لكن معرفة ما يصلح في الشواهد والمتابعات هذه من أهم ما يحتاجها الطالب، لأنك تجد بعضهم يقول لك المنقطع يستشهد به، تقول له الحافظ بن حجر رحمه الله لم يذكره في هذا الباب، المعضل لا يصلح لم يذكر في هذا الباب، المتروك الكذاب، فجاء يعني بتقسيم طيب مفيد للطالب والسامع، والله المستعان. بارك الله فيكم إلى هنا هذا الدرس.